أرحب بكم أعزائي المشاهدين مع هذه الحلقة في هذا البرنامج الذي اخترنا فيه عدد من الشخصيات الواقعية التي تبين لنا مثل هذه القيم وتطبقها في حياتها وفي واقعها، وقد أثمرت مشاريع ضخمة أمام أعيننا، حتى لا يكون هناك مجالا أيضا لقضية أنه لا يمكن أن أفعل هذا الشيء، بل يمكن. ولذلك دائما أنا أقول لمن حولي ولنفسي، إذا قلت لا أعلم أقول لك اقرأ، وإذا قلت لا أستطيع أقول لك حاول، وبإذن الله ستنجح. أرحب بكم مرة أخرى مع موضوع مهم، وهو موضوع الطموح. أن يكون لدى الإنسان طموح كبير جدا، بل حتى أحيانا لا يرى في عالم الغيب كالجنة ورؤية وجه الله عز وجل، لكن نؤمن به إيمانا حقيقيا. هذا يحتاج منا إلى مجاهدة، كما قال الله عز وجل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الطموح ينبع من الذات، من الداخل، حتى لو كانت الحياة من حولنا تحارب هذا الطموح أو لا تسهله، بل تصنع أمامه العراقيل والعقبات. الطموح إذا تولد داخل الإنسان انطلق به إلى الأعلى، ولذلك قيل إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. أنتقل وإياكم إلى هذا التقرير ثم أرجع إليكم مرحبا.
أيها القامات في زمن الخضوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وعناوين الثبات، نقتفي وعناوين الثبات.
التفاؤل من الصفات الرئيسية لأي شخصية ناجحة، فالتفاؤل يزرع الأمل ويعمق الثقة بالنفس ويحفز على النشاط والعمل. يعتبر التفاؤل تعبيرا صادقا عن الرؤية الإيجابية للحياة، فالمتفائل ينظر للحياة بأمل وإيجابية للحاضر والمستقبل، وأيضا للماضي حيث الدروس والعبر. ورغم كل التحديات والمصاعب التي يواجهها الإنسان في الحياة، فإنه لابد وأن ينتصر الأمل على اليأس، والتفاؤل على التشاؤم، والرجاء على القنوط، تماما كانتصار الشمس على الظلام. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه، ما أروعها من كلمة وما أعظمها من عبارة. تلخص نتائج التفاؤل: فالمتفائل بالخير لابد وأن يجده في نهاية الطريق. تفاءل، فرغم وجود الشر هناك الخير، ورغم وجود المشاكل هناك الحل، ورغم وجود الفشل هناك النجاح. تفاءل، فرغم قسوة الواقع هناك زهرة أمل.
أيها القامات في زمن الخضوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي منكم وعناوين الثبات، نقتفي منكم وعناوين الثبات.
رأيتم أن الطموح هذا إذا استقر في داخل الإنسان ولد لديه آثار رائعة في حياته. الإنسان الذي ليس له طموح يعيش دائما كما يقال بين الحفر، ولا يمكن أنه يصعد إلى الأعلى إطلاقا. لاحظت ذلك في بعض من حولي من الطلاب الذين ليس لهم هدف أو ليس لديهم طموح كبير، ولذلك هم لا يتعدون مستويات بسيطة أو نازلة، بخلاف الطلاب أو بخلاف الذين يسعون إلى الأعلى ويقدم نفسه ويطمح إلى مستويات عليا سيحقق نتائج مذهلة، مثل هذه الشخصيات التي معنا. أذكر على سبيل المثال أحد الشباب مرة أتى لي بمخترع بسيط أو باكتشاف بسيط تقني، ولم ألتفت إليه، ثم قلت له ائت لي بتجربة يعني أفضل ذهب ورجع إلي بعد شهر، وإذ بت هذه التجربة تتوسع زيادة، ذهلت الحقيقة. فقلت: ما الذي جعلك تفعل هذا الشيء؟ قال: بودي أن أختم القرآن الكريم. طبعا شجعته، ثم ذهب فترة معينة ثم رجع، وأتفاجأ أن هذا العمل الحقيقة يتوسع أكبر. بعد عدة سنوات أصبح هذا العمل في مصحف أو في قرآن كامل، وأصبح مؤسسة الآن وقفية، وأصبح مشروعا قيمته بالملايين. إنه طموح لدى هذا الشاب أو الشخص الذي في أولى أو ثاني ثانوي. أيضا الشخصيات من الفتيات، أعرف فتاة مثلا استطاعت بطموحها وهي من دولة قطر أنها تنتقل من الإعاقة ومن الانعزال في داخل أسرتها، وتولد لديها طموح آخر بأنها تكون أفضل من الأسوية. نعم، بعد ذلك غيرت، قرأت، طورت، تدربت، شاركت، ثم الآن أنشأت تقريبا مركزا فريدا أو وحيدا قويا في قطر لتأهيل المعاقين. فانتقلت من الانعزال إلى المشاركة، من البكاء أحيانا إلى الابتسامة، من عدم المبادرة إلى المبادرة. هذا الأمر ربانا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قبله الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، وهي أعلى الجنة. لم يقل حتى أننا نسأل الأسفل، نسأل أعلى الجنة. والمسارعة إلى الصفوف المتقدمة مثلا في الصلاة، في العمل، في التقدم، هذا يولد لدى الإنسان الطامح، يولد لديه الصبر، يولد لديه الجد، اغتنام الأوقات، تقييم النفس والأحداث والمواقف إلى آخره. دعونا نذهب إلى حضرة أحد هؤلاء الشخصيات التي اخترناها لكي يقعد لنا ذلك في الإسلام وفي مجريات حياته استشهادا ودعوة. فلننطلق ونزور الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.
أيها القامات في زمن الغرور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي منه وعلى طيل الثبات.
طموح وعلو الهمة، هذا ينبغي أن يغرس، يعني أن نغرس، بل ينبغي أن يكون هذا من أساس التعليم، أن يكون في طموح، في علو همة، في سعي عن الأفضل دائما.
نعم.
وعدم الرضا بالدون، لا أرضى بهذا ديتي، ينبغي أن يكون يعني لي هدف ديتي، لما لا أسبق الذين يعني سبقوني. والله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بهذا بالتنافس، التنافس في الخير، هذا دام أمره هو خير، تنافس فيه مطلوب، كما قال جل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمسارعة والمسابقة والمنافسة بالخير هي أمر مطلوب.
أيها القامات في زمن الحضور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي منه وعلى طيل الثبات، نقتفي منه وعلى طيل الثبات.
أنبه إلى قضيتين أساسيتين في الطموح. الأمر الأول، لا يتصور الإنسان منا أنه إذا كان طامحا أنه سيعيش في حياة وردية ومثل ما يقال بدون أي منغصات. لا، لا بد أن تعترضه عراقيل وعقبات، لكن إذا كان طامحا فإنه يعني يتلذذ بهذه الأشياء. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، بينما إذا الإنسان انطلق إلى الأعلى وانطلق إلى الأمور الكبيرة يستلذ هذه العقبات وكذلك العراقيل. لعلنا هنا أيها الإخوة والأخوات ننبه أيضا إلى قضية أخرى، القضية أن الطموح إذا ما غذي به الصغير من الصغر أو شرب به الشاب من شبابه فإنه يصعب لما يكون الإنسان عمره 60 أو 70. هذا شيء مهم جدا، ولذلك ألاحظ أنا على هذه الشخصيات وغيرها من الشخصيات، حتى مثل محمد الفاتح، محمد الفاتح رحمه الله تعالى، فتح القسطنطينية، كان أبوه رجلا صالحا أعطاه إلى أحد المعلمين والمربين الذين عندهم علم وتربية، فكان يأخذه ويجلسه على سور مقابل القسطنطينية ويفصل بينهم البحر، وكان يعني قال له الأب أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه المدينة ستفتح، لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. وكان يحفز محمد الفاتح بأن هذه الشخصية، أن الشخصية نموذجية، وليش لا، قد تكون هذه الشخصية هي شخصية محمد الفاتح، ربي من الصغر وهو يوضع على السور ويشار إليه إلى القسطنطينية ويذكر له الحديث. كذلك صلاح الدين وغيرهم من العلماء، سواء الأئمة الأربعة أو الأمراء الصالحين أو العلماء العاملين إلى آخره. نأتي إلى مثلا عبد الرحمن السميط، الحقيقة كان يعيش هذا الطموح من صغره، حقيقة يعيش هذا الطموح من صغره. يعني تصوروا أنه لما كان في مقاعد الدراسة وكان يعني يدرس ويتعلم ويأخذ ويعطي وهو عمره تقريبا 11 أو 10 سنوات أو 9 سنوات، يأتي إليه معلم وهو معلم فلسطيني في ذلك الوقت قبل 50 سنة، ويسأل الطلاب ماذا تريدون أو ما تتوقعون تكونوا إذا كبرتم، فكانت يقول الإجابات يعني مضحكة، أما أنا فكان لي إجابة مختلفة، أذهب وإياكم إليه حتى نستمع ماذا قال له هذا المعلم وماذا كانت الإجابة.
أيها القامات في زمن يا رب الأمجاد يا رمز السطور يا عطاء وافيا هز الجموح نقتفي منه وناوي الثبات.
أنا عندما كنت صغير عمري 9 سنوات أذكر أن الأستاذ كان عندنا أستاذ فلسطيني، وكان هذا بالخمسينات من القرن الماضي قبل حوالي 50 سنة، سألنا الأستاذ ماذا تريد أن تصبح عندما تنتهي من الدراسة. لما وصل الدور عندي سألني ماذا تريد أن تصبح، قلت له أريد أن أصبح طبيب، ففوجئ، قال لي طبيب ليش؟ فقلت له علشان أخدم ديني من خلاله.
أيها القامات في زمن الحضور يا رب الأمجاد يا رمز السطور يا عطاء وافيا هز الجموح نقتفي
لو سألتكم مشاهدي الكرام كم كان عمر الدكتور في ذلك الوقت؟ أتوقع تقول لم يتجاوز 10، والآن عمره قريب 70، يعني 70 نطرحها من 10 يبقى لنا الآن 60 عاما. السؤال، هل فعلا الدكتور الآن هل تخصص؟ يعني درس أكمل دراسته؟ المتوسط والثانوي والابتدائي والجامعي؟ نعم. هل فعلا تخصص في ما قاله أي في الطب؟ نعم. هل خدم فيه دينه بحيث أنه دعا وطوع هذا التخصص لنشر الدين والمبادئ والقيم التي يؤمن بها؟ نعم. هل هذه الخدمة هي خدمة بسيطة جدا أو خدمة كبيرة ونسأل الله عز وجل يبارك فيها؟ نعم، خدم فيها خدمة كبيرة وضخمة جدا. إنه طموح ولد في الصغر، وولد في الصغر، فمتى تولد لدينا هذا الطموح نحن صغارا وولد لدينا ممن حولنا، فإننا سنتجه بشكل كبير بعد، سينضج ذلك لنا بعد 60 أو 50 أو 40. لكن هنا نقطة مهمة جدا، وهي أنه في العشر الأول، السنوات الأول، يغذى الطفل بهذه المعلومات وبالمواقف وبالأشخاص وبالتحفيز وبالتشجيع وبالبحث عن النقاط الإيجابية وتوليدها، وعدم التحطيم، عدم الاستهزاء أو عدم الكلام عليه بالكلام المقذع. في العشر السنوات التي بعدها من 11 إلى 20، هنا يبين له المنهج، يكلف كما هو بعد سن البلوغ، يعطى الثقة والمسؤولية ويعطى الطموح وتسهل له بعض الإمكانيات، ثم بعد 20 أو 18 يأتي المشاركة والعمل والدخول في معترك الحياة. خلال من 20 إلى بعد 20 خلال 30 سنة، أي يصير عمره تقريبا 50، تنضج عنده التجربة بشكل لا بأس به، ثم تبدأ النتائج والأثار. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، 13 في مكة ثم 10 في المدينة 23. وهذا ما رأيته في هذه الشخصيات المتميزة. لاحظت أنها في هذا الطموح يبدأ أو تبدأ آثار هذا الطموح تظهر أمام عينيه وأمام الناس خلال 30 سنة. ولذلك مهم نضع لنا الطموح، ومهم ألا نستعجل في ذلك. هذا الطموح ليس مقصورا أيضا على الدكتور سميط، بل حتى عندنا شخصية أخرى، وهي شخصية الحقيقة بسيطة متواضعة، شخصية أكاديمية، شخصية باحثة، شخصية طوعت أيضا تخصصها لهذا الأمر، وولدت أو عندها طموح الحقيقة طموح صامد وقوي مع كثرة العراقيل بل والمحطمين لهذه الشخصية. واصل وبنى مشروعه منذ أكثر من 20 سنة، إنه الدكتور صلاح عرفة. هذا الدكتور المصري إنسان متخصص وأستاذ في الفيزياء، درس بحث تعلم، يعني يعلم أنواع الطاقة، كيف تستثمر القدرات والإمكانات. نظر إلى مجتمعه في مصر، وجد كثيرا يعيشون ليس عندهم عمل، وكذلك قرى بكاملها فقيرة، ليس عندهم دخل، ليس عندهم شيء. ذهب إلى هذه القرى في بعض أودية مصر وجلس معهم، سبر أحوالهم، أخذ وأعطى معهم، نظر وإذ عندهم طاقة ضخمة وهي الطاقة الشمسية. هذه الطاقة الشمسية فكر فيها كثيرا، بل حتى قال أنه لم ينم ليلة كاملة يفكر كيف ينقل هؤلاء الفقراء من وضعهم إلى وضعهم الحالي. وهذا الأمر ليس صعبا إذا توفرت الجهود وصار فيه إرادة قوية جدا وتعاون. هذا الأمر بدأ فيه منذ 20 سنة، وكان لديه طموح وإن وجد بعض العراقيل لكنه استمر. نستمع إليه وهو يظهر لنا هذا الطموح الذي بدأ عنده لما ذهب إلى تلك القرية.
أيها القامات في زمن الهموم، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجموح، نقتفي وعلى قيل الثبات، نقتفي
كبير قوي. واللي تحقق في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا دول هو المركز التكنولوجي. المركز التكنولوجي اللي اتعمل كان بدعم من الاتحاد الأوروبي وضمن برنامج مشهور قوي اسمه البرنامج الإقليمي لتنمية جنوب سيناء.
أيها القامات في زمن الهضوح، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجموح، نقتفي على قيل الثبات، نقتفي على قيل الثبات.
هذه الطموحات التي نسمعها، ومنها هذا الطموح لدى الأستاذ صالح عرفة. هل أصبح واقعا؟ نعم، حول قرية كاملة فقراء مهملة إلى مدينة نموذجية، أصبح أهلها أغنياء يصدرون إلى الخارج، بل إنه قد طمح إلى أن يكون هناك أكثر من قرية نموذجية في مصر وفي غيرها من الدول العربية. إن هذا الطموح العالي والرائع موجود لدينا في عدد من الأشياء. الأول في قضية رجل غير دولة كبيرة مثل مهاتير. الأمر الثاني هو أيضا أردوغان، وهو الذي أعاد الروح الإسلامية والعزة والكرامة إلى تركيا. أما صلاح عرفة فحول قرى ومدن إلى أناس فاعلين وإلى أماكن مستثمرة، ثم إلى الصميط، وقد غير ليس فردا ولا قرية، بل غير قارة كاملة إلى صور ونماذج كثيرة. الحقيقة يطيب ونستعذب هذا الكلام، لكن أصل إلى ختام هذه الحلقة. سعدت بصحبتكم وإلى اللقاء.
نقتفي ونوي للثبات.